بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك. برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أن النهي لو عصي فهل يبقى ولا يسقط بالعصيان وتكون بقية الأفراد منهيا عنها، أو أن عصيانه يسقطه؟ ونحتاج في شمول النهي للأفراد إلى بيان قرينة ونكتة تدلل على الاستيعاب لبقية الأفراد بعد العصيان. قلنا إن المحقق الخراسان يرحمه الله قال إن النهي بعد عصيانه يحتمل الأمرين، يحتمل فيه أنه باقٍ ويستوعب بقية الأفراد الأخرى، ونحتمل فيه أنه سقط بالعصيان. ولا بد إذا أردنا القول بأنه باقٍ، لا بد من بيان نكتة، ولو القول بالتمسك بإطلاق النهي ولكنه لم يبن. يرحمه الله لم يبن كيفية جريان الإطلاق، ثم أوردنا رأيين. الرأي الأول للحكيم صاحب المستمسك يرحمه الله، وكان خلاصة رأيه يرحمه الله كالتالي. نعم، قال يرحمه الله إن النهي كالأمر يتعلق بصرف الوجود، إن النهي كالأمر يتعلق بصرف الوجود، فمقتضى القاعدة أن النهي يسقط بالعصيان كما أن الأمر يسقط بالامتثال. غاية الأمر لدينا قرينة خارجية، هذه القرينة تدل على غلبة قيام المفاسد بالأفراد، وأن كل فرد من الأفراد له مفسدة تختص به ويختص هو بها. ولأجل ذلك، أي لأجل غلبة كون المفاسد تقوم بالأفراد، صرفنا النظر عن عما تقتضيه القاعدة الأولى من سقوط النهي بعصيانه، فأصبح لكل فرد عصيان مستقل ونهي مستقل عنه. معي؟
نعم.
وبناء على ذلك صار مقتضى الإطلاق عندما يقول لا تشرب، مقتضى الإطلاق لوجود القرينة الخارجية التي أوضحناها يشمل جميع الأفراد، فلو عصى المكلف فردا واحدا يبقى النهي على حاله ولا يسقط، بل يستوعب جميع الأفراد الأخرى غير المعصية. نعم. ثم أشكل عليه الماتن ببعض الإشكالات، منها أولا هذا المبنى يبتني على ما أفاده صاحب المستمسك فيما تقدم من أن الأمر يتعلق بصرف الوجود، والنهي أيضا يتعلق بصرف الوجود، ونحن ماذا قلنا هناك؟ قلنا إن النهي يتعلق بالطبيعة بحدودها المفهومية، والطبيعة بحدودها المفهومية تمتثل بصرف الوجود الموجود فيها، بمعنى أن الفرد يلازم الاتيان بالفرد يكون ملازما لامتثال الطبيعة المأمور بها بحدودها المفهومية، أي أن الأمر لم يتوجه إلى صرف الوجود وإنما للطبيعة المرسلة فيما تقدم. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي أشكل به على جد، من قال لك يا جدنا، من قال لك يرحمك الله إنه توجد لدينا قرينة عامة تدلل على غلبة قيام المفاسد بالأفراد؟ من أين لنا أن وكيف ذلك؟ لو سلمنا أن ذلك يعني أن النهي يكون شاملا للأفراد وتوجد مفسدة في كل فرد فيما نهى عنه الشارع، فهذا مختص بأوامر الشارع بنواهي الشارع، ولكنه أي الحال والشأن والكلام لا يختص بما نهى عنه الشارع المقدس، كلامنا عام. لذلك ما أفاده صاحب المستمسك في أن النهي حتى بعد عصيانه لا يسقط ويعتمد عدم سقوطه على ماذا؟ على أن الأفراد لكل فرد على حدة مفسدة، مبنى غير سديد. ثم أوردنا مبنى المحقق النائلي. ماذا قال هذا المحقق؟ قال الطبيعة لها لحاظات، لحاظ بالمعنى الاسمي ويتوجه النائي الى صرف وجودها، بمعنى لو نهي عنها ثم خلقت سقط النائي. ونحو اخر النائي لا يتوجه الى الطبيعة بمعناها الاسمي، بل اليها باعتبارها مرآة للإبانة والإراءة للأفراد الخارجية. وإذا كان كذلك، النهي على قسمين، تارة يتوجه إلى الطبيعة بمعناها الاسمي، وأخرى إليها بما هي آلة مرآة ترين الأفراد. فإن رأينا استظهرنا من النهي أنه توجه في هذا المقام إلى الطبيعة بمعناها الأول الاسم وعصي سقط النهي، وإن كان بالمعنى الثاني فعصيانه لا يدلل على سقوطه، لأن الطبيعة إنما هي مراد لإبانة وإراءة الأفراد. ومعنى ذلك أن الطبيعة المنهي عنها النهي لم يتوجه إليها مباشرة، وإنما جعل طريقا لإراءة الأفراد. هذا خلاصة نظرية ما المحقق النائلي. ولذلك يقول وعلى الأول لو عصي النهي بإيجاد فرد من تلك الطبيعة يسقط النهي، وعلى الثاني حيث كان النهي منحلا إلى نواه متعددة بعدد الأفراد فسقوط النهي ضعف، فعصيان النهي ببعض الأفراد لا يدلل على سقوط النهي، لأن يبقى شاملا للأفراد الأخرى باعتبار أن الطبيعة منظور إليها بما هي مرآة. ثم قال هذا المحقق العالم النائين يرحمه الله، قال والغالب في النواهي أنها لا تتوجه إلى الطبيعة بمعناها الاسمي، بل بمعناها الحرفي الآلي، أن تكون مرآة لانعكاس الأفراد. بناء على ذلك يكون العصيان للفرد لا يدل على سقوط الناس. ثم أوضح يرحمه الله مطلبا، وهذا المطلب ما أبناه فيما تقدم، يكون نلتفت إليه. الطبيعة في بعض الأحيان، الآن لو قلت لك لا تشرب الخمر، في هالزمان أفراد للخمر، شو نسميها الأفراد؟ أفراد عرضية، يعني في رتبة واحدة. هذا لا إشكال في القول، يعني مبنى المحقق النائلي واضح في الأفراد التي تكون في رتبة واحدة الأفراد العرضية. لكن يا ترى الأفراد التي في الله واحد، هذه الافراد في رتبة واحد، الافراد التي يكون زمانها آتا، بمعنى ان النهي الان عن شرب الخمر، هناك خمر بعد لم يصنع، وانما سيأتي بعد سنين، سنسمي هذا فرق طولي. طيب كيف تكون الطبيعة، كيف يكون النهي شاملا للافراد الطولية التي بعد لم تتحقق؟ انتبهنا؟ نقول الان عصي النهي في الفرد العرض، كيف لا يسقط النهي بالنسبة للفرد الطولي؟ هل يكون مستوعبا للفرد الطولي قبل تحققه؟ هو الافراد العرضية المفروض انها متحققة. طيب يقول انتبه، الزمان احنا لاحظنا الزمان صح؟ قلنا زمان واحد، افراد منهي عنها في رتبة واحدة، ازمنة مختلفة، افراد طولية. الزمان هذا له لحظة، تارة يكون النهي توجه الى الطبيعة المنهي عنها بمعناها الآلي الحرفي، ولكن الزمان اخذ قيد، بمعنى النهي مقيد لا يشمل الا الافراد التي في رتبة واحدة وفي زمان واحد واخرى. اي يكون الزمان غير مأخوذ كقيد في الطبيعة، واذا لم يؤخذ الزمان كقيد في الطبيعة التي لوحظت بالمعنى الحرفي، يكون النهي شاملا للافراد الطولية. بأي معنى؟ بهذا المعنى، لأن إطلاق النهي يشمل الأفراد التي في رتبة واحدة اللي سماها الأفراد العرضية، والأفراد الطولية التي في أزمنة مختلفة. معين؟ طيب هذا هو خلاصة مبنى النائمي. منين اخذت هذا المبنى النائمي يا ايها المات المصنف؟ منين اخذت؟ يقول اخذت من استاذي السيد الخوي، انا دارس عند السيد الخوي. السيد الخوي دارس عند من؟ النائمي. فبعد لا تتعجبون منين اخذت، انا اخذت من استاذي، استاذي قال هذا مبنى استاذ. طيب الان عرفنا المأخذ. يقول وهالكلام اللي انا جبته اللي جئت به ماذا؟ من المحقق الخوئي، اتيت به بنفس الالفاظ التي اوردها المحقق الخوئي رحمه الله. يعني ايش كان يقول لنا في الدرس؟ انا جبت الالفاظ مال السيد، يعني انا امين، حفيظ امين عندي نقدي، حتى لا تقولون النائني ما قال كذا. هذا المطلب للنائني نقله تلميذه السيد الخوئي، وانا نقلته بامانه. يقول والان بعد ان نقلته اريد ان اعلق عليه. الاول التعليق الاول، يقول واضح مراد النائيني عندما يقول الطبيعة يتوجه اليها النهي بمعنيين، مرة بمعناها الاسمي واخرى بمعناها الحرفي. الطبيعة لا، دائما لها معنى اسمي، وهذا لا يفوت المحقق النائيني. القرنين عارف بهذا، بس جاي يوضح لنا المطلب الموجود في بحث المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، يقرب من اذهاننا، يقول ان الطبيعة مرة يكون انها متوجهة لها مباشرة، مرة هي مرآة، ولا الطبيعة دائما هي لها معنى اسمي، معان يكون نلتفت الى هذا المطلب. لكن بما ان الطبيعة تلازم الافعال، فكأن النهي متوجه الى الافراد بواسطة الطبيعة المنهي عنها. واضح؟ هذا المطلب الاول الذي نعلق به على كلام المحقق النعيني. المطلب الثاني، نقول لأيها المحقق العلم والجهبذ العيلم، ترى واجد يعني هذا المحقق النعيني عالم في الأصول من الدرجة الأولى، لكن يقول مو معنى كونه من الدرجة الأولى لا يقع في الاشتباه. اللي يأتي بمطلب علمي، هل هذا المطلب العلمي مجرد احتمال عقلي او يساعد عليه الظهور العرفي في النواهي؟ الان عندما نلحظ احد نواهي الشارع المقدس، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، معي؟ هذه النواهي الشرعية على اي نحو تأتي؟ هل تأتي بالمعنى المعنى مرة تلحظ الطبيعة بمعناها الاسمي والنهي يتوجه الى الطبيعة مباشرة، واخرى بمعناها الحرفي الآلي النهي للافراد لكن جعلت الطبيعة واسطة؟ يقول احنا عندما نرى نواهي الشارع يصعب علينا ان نقول ان النهي يجيء على هذين القسمين والنحوين، معي؟ بل الطبيعة كما تقدم تلحظ على نحو ماذا؟ الطبيعة المرسلة. والطبيعة المرسلة التي لها حدود مفهومية كما يقول الماتن، هذه تتحد مع الأفراد في الخارج، يعني هناك اندكاك بينها وبين أفرادها حتى لا تكاد تلحظ هي دون الأفراد ولا الأفراد دونها وحدة. يعني هل الاندكاك جعل الطبيعة نفس الأفراد والأفراد نفس الطبيعة؟ اتحاد ووحدة، ما شئتم عبروا. بس يقول اريد انفصل، هل وحدة هذه للطبيعة مرة الناي يتوجه الى الافراد لنحو المجموع، واخرى لا تلحظ الطبيعة متحدة مع الافراد بنحو الانحلال؟ يعني شو يريد يقول؟ مرة يقول لك انتبه لا تشرب الخمر، وللخمر شنو؟ 10 افراد. يعني شو يريد يقول لك؟ يقول لك اترك كل 10 الافراد، بحيث لو انك شربت احد الافراد شو المعنى؟ يعني قصيت الامر ولم تحقق مرادش الشارع. واخرى لا، الطبيعة التي توجه النهي اليها واتحدت مع افرادها لها معنى شمولي واستيعابي انحلالي ينحل بعدد الافراد. هذان النحوان للطبيعة، بمعنى هذا المبنى الذي يريد أن يقوله المادة يختلف عن المبنى المعيني في النظرية من حيث النظر. مبنى المعيني يقول الطبيعة النواهي كلها متوجهة للطبيعة، بس الطبيعة شنو؟ تارة بمعناها الاسمي وأخرى بمعناها الحرفي. ليش يقول؟ يقول لا، الطبيعة والأفراد شيء واحد، عندك أثمين، بس الطبيعة المنهي عنها المتحدة مع الأفراد على قسمين، مرة ما تنحل، ما يلحل النهي بعدد الأفراد، بل له مفهوم مجموعي، مجموع الأفراد، وأخرى لا، النهي إذا توجه ينحل بعدد أفراد بالطبيعة. طيب واضح ذي الفكرة التي أوردها المات؟ واضح. الآن يقول بناء على هذه، بين كلام الماتن وكلام ال هذا قلنا يترتب على الملاك والمصلحة. إذا كان المصلحة، الآن قلت لك مثلا لا تذهب إلى السوق معي، وكان هناك 10 أسواق، مرة لا تذهب إلى السوق، أريد أي واحد من 10 بنحو المجموع لا تذهب إليه، وترى أقول لك لا، لا تذهب إلى السوق، وأريد أنك يعني هذا السوق واحد وينحل بعدد الأفراد، فلو عطيت الذهاب إلى السوق النهي أيضا يشمل الفرد الثاني والثالث والرابع إلى 10، ذاك لا، بحيث لا يسقط النهي يبقى، لكن النحو الأول لا، أنا أصلا النهي مجموعي يدلل على سقوط النهي بعد عصيان فرد واحد، فبين النحوين فرق. لاحظنا؟ طيب السؤال أيها المحقق النائم، هذا السؤال يقول له الماتن، نقرأ كلام الماتن، شوفوا كلام الماتن، يقول له إن غلبة صدور النهي عن مفسدة يشترك فيها جميع الأفراد لا يستلزم كون الغالب في النهي الانحلال، لعل الغالب في كون النهي أن يكون بالمعنى المجموعي فيسقط بعصيان فرد. ما قال لك أن النهي إذا كان النهي يصدر عن مفسدة فلا بد أن يكون انحلاليا، لعله مجموعيا فيسقط. ولذلك يقول بل كما يمكن أن يكون لكل فرد مفسدة قائمة به تستلزم النهي عنه، يمكن فيكون النهي عن الطبيعة الحلالية، يمكن أن تكون المفسدة واحدة تحصل بكل فرد ولا تدفع المفسدة إلا بترك جميع الأفراد، بحيث لو عطى فرد من الأفراد سقط النهي معي، فيكون النهي متوجها إلى الطبيعة التي تشمل أفرادها بالنحو المجموعي. انتبهنا؟ طيب هذا الإشكال، ما أدري سنترقمه، هذا إشكال على النهيين ولا مو إشكال؟ إشكال، لأنك أنت ما جعلت، أنت قلت والغالب في النهي أن يكون في الأفراد، هو غلبة كون النار في النهي في الأفراد لا يجعل النهي متوجها إلى الطبيعة بالنحو الانحلالي، لأن نحتمل أن يكون متوجها إلى الطبيعة بالنحو المجموعي وعصيان أحد الأفراد يسقط النهي. فأي المعنيين أنت أيها المحقق العلم تذهب إليه؟ لم تبن في كلامك المتقدم فذلكة ذلك. معنى؟ طيب. ثم قال المطلب الاخر الذي اورده النعيم، قال اذا كانت الافراد في رتبة واحدة، واضح ان النهي يشمل كل الافراد، لكن اذا كانت الرتبة مختلفة والزمان مختلف فكيف نعمم النهي ليشمل الافراد التي بعد لم تتحقق في الزمن الاتي؟ قال انه نعمم ذلك بالاطلاق. كيف؟ يقول لانه يبعد ان يكون النهي يختص بزمان، فالظاهر ان تقييد الطبيعة نفس زمان صدور النهي لم يلحظ، فتكون مطلقة شاملة للافراد التي ستأتي في الازمنة اللاحقة. يقول المادة ثم انما ذكره هذا العلم في وجه عدم تكثر الافراد بلحاظ الزمان من عدم الدليل على اخذ الزمان كقيد في النهي عن المتعلق الفرد، يدفع ان تكثر الافراد الخارجية والفرضية اللي تأتي عند الزمن اللاحق، هذا نسميه فرضية، التي يشملها الحق تابع لاختلاف الخصوصية، التكثر لابد ان يتبع خصوصيات، ما يدرينا لعل الزمان له دخل معنى، مثل الزمان في الصلاة له دخل في الميلاد، فلعل النهي عن الطبيعة التي ماذا تنحل على افرادها وتشمل افرادها، لعل الزمان له دخل، فاذا عصي في زمان سقط في الزمان اللاحق. ولذلك يقول اي يدفعه ان تكثر الافراد الخارجية والفرضية التي يشملها الحكم تابع لاختلاف الخصوصيات في عالم الواقع، وان لم تلحظ تلك الخصوصيات ولم تؤخذ بالتفصيل او الاجمال في المتعلق، لكن احنا نعلم ان الخصوصيات لها دخل في الملاك، تبعنا؟ والا فالافراد العرضية ايضا تتقوم بخصوصيات لا دليل على اخذها في المتعلق. بمعنى الان لما يقول لك لا تشرب الخمر وطبقت النهي على هالفرد اللي الان موجود يمك، هل ان ذاك الفرد اللي موجود في المكان الاخر يشمله النهي ولا ما يشمله؟ يشمله. لماذا؟ لوجود الميلاد فيه. فكذلك نقول بالنسبة للافراد التي سيأتي زمانها في المستقبل لعل الزمان دخيل في ملاكها يختلف عن دخل الخصوصيات الموجودة في الزمان السابق، فقد لا يكون شاملا، فقد لا يكون النهي شاملا لها للأفراد الطولية، ولكنه يشمل الأفراد العربية باعتبار اتحادها في الخصوصيات، ولا يشمل الطولية باعتبار اختلافها في الخصوصيات التي منها الزمان. ولذلك يقول نعم مجرد شمول الحكم للأفراد الطولية وتكثر الأفراد تبعا لاختلاف الخصوصيات الزمانية لا يكفي في بقاء الحكم بعد العصيان والمخالفة ما لم يكن الانحلال بحيث يكون لكل فرد نهيه المختص به. ومن اين لنا هذا؟ من اين لنا ان نقول ان النهي باعتبار انه انحلالي وباعتبار تطبيق الاطلاق عليه فهذا الاطلاق والانحلال يشملان الافراد الطولية؟ ان لنا ذلك نحتاج الى شنو؟ الى دليل. نعم. والذي لا يكون فعليا الا بالقدرة عليه، لان اخر فرد اللي راح يأتي المستقبل هل انت قادر عليه الان؟ فصحيح ان النهي لا يشمله، لان النهي لان القدرة شرط في الخطاب عند بعض الاصوليين. ولا ينهض كلام المحقق النائين باثبات ثبوت شمول النهي للافراد الطوليه، لان هذا مجرد المطلب الذي افاده من التمسك بالاطلاق لشمول النهي للافراد الطوليه، وان الافراد الطوليه كالافراد العرضيه، هذا فيه تامل. انتبهنا؟ طيب، النائين قال كلام، خلاصة كلام النائين انتبهوا له، يريد يعلق عليه المات. يقول اذا توجهنا الى الاوامر والنواهي لا نستطيع الا ان نقول ان النهي يشمل الافراد الطولية كشموله للأفراد العربية، إذ لا معنى لسقوط النهي بعصيانه في الزمن الأول، لا معنى في العرف. هكذا قال المحقق النهيني. نقول لا معنى، هذا دليل ولا استحسان؟ هذا استحسان، نحتاج إلى دليل يبين لنا عدم سقوط النهي في الآن الثاني بعصيانه في الآن الأول. فإذا احتملنا دخل الزمان لا يتم ما أتيت به أيها المحقق العلم من استحسان، إن استحسان مش دليل. طيب، ولذلك يقول له الماتن انتبهوا، كما أن ما ذكره من أنه حيث لا معنى لتحريم شيء يسقط بامتثاله آنا ما، مجرد ان يعصى يسقط، هذا يقول لا معنى له، كان دليل الحكمة مقتضيا لبقاء الحكم في الازمنة اللاحقة ايضا. يقول هذا الكلام استحسان، لا ينفع في اثبات عدم سقوط النهي بعد مخالفته. لماذا لا ينفع؟ وذلك لان مقدمات الحكمة وان اقتضت مع عدم ذكر القيد اللي هو الزمان، لأنه ما قيد قال لا تشرب الخمر في هذا الزمان هذا، فلعل لا تشرب الخمر يكون شاملا للخمر الذي يأتي في زمان لاحق. أي لأن مقدمات الحكمة وإن اقتضت مع عدم ذكر القيد اقتضت بقاء الحكم في تمام الأزمنة اللاحقة، إلا أن بقاء النهي كما يكون لتجدد الغرض يحتمل لا تشرب الخام باعتبار ان كل نهي له غرض وله نهي يتوجه اليه، اي يكون لتجدد الغرض في كل آن، بحيث يكون وجوده في كل آن لغرض مستقل قائم به، ولأجل الانحلال الذي اورده النائين، ولأجل الاطلاق باعتبار ان الزمان لم يؤخذ قيد في الافراد العرضية، فيكون شاملا للافراد الطولية، لا لاجل ان كل فرد منهي عنه فيه ملاكن الناهي معي، يعني فيه مفسدات تختص به. ولذلك يقول الا ان بقاء النهي كما يكون لتجدد الغرض فيه في كل آن، بحيث يكون وجوده في كل آن لغرض مستقل قائم به، فلا يلزم من مخالفته في بعض الآنات سقوط النهي في بقية الآنات بعد استقلالها بغرضها، لأن الآنات الأخرى الأفراد الأخرى كل فرد يستقل باعتبار وجود الغرض وملاك النهي فيه فيشمله النهي. انتبهنا؟ كذلك يمكن ان يكون مع وحدة الغرض بنحو المجموع، بحيث لو عصي واحد سقط النهي، لان الله يريد او المولى يريد انك لا تشرب الخمر، بمعنى كل فرد فرد، بحيث لو انتقض الغرض في فرد سقط. هذا الاحتمال موجود، واذا ورد الاحتمال بطل كلام محقق النائيني يرحمه الله. ولذلك كذلك يكون مع وحدة الغرض منه، بحيث لا يتحصل شيء من غرضه الا بموافقته في جميع الأنا، فيلزم سقوطه بالمخالفة في بعضه. وكلامه يرحمه الله لا ينهض بإثبات احد الوجهين، تبعنا؟ يعني نقول لك ايها المحقق نائيني، نحن نحتمل ان الميلاد في النهي على نحو المجموع، ونحتمل ان الميلاد لكل فرد، فاذا كان لكل فرد انحل النهي، اما اذا كان بنحو المجموع فعصيان فرد يوجب سقوط النهي. تبعنا؟ هذا خلاصة اشكال الماتن عليه. نعم يمكن ان يقال ان الظاهر في العرف، عرف ماذا الظاهر فيه؟ الظاهر ان العرف يعد التارك الان الاول مطيعا عرفا، لان اطاعته مراعاة باستمراره على الترك، يعني ان النهي لم يؤخذ بالنحو المجموعي وانما بالنحو الانحلالي. يمكن ان يقال ان كلام المحقق النهيني في انه ظهور عرفي، يعني ان النهي دائما لا يؤخذ بنحو المجموع لا تشرب الخمر، يعني لو شرب الخمر لو شرب في الان الاول سقط النهي، لان الله يريد ان لا تشرب على نحو المجموع، لا قد يستغرب العرف لا تشرب على نحو الافراد. نعم الظاهر ان المفهوم عرفا من الاطلاق هو النحو الثاني، مو النحو الثاني، النحو الاول، لان ذاك جاب النحو الاول تقديم وتاخير فيه، ولذا يعد التارك في الان الاول مطيعا عرفا، لان اطاعته مراعاه باستمراره على الترك. لو ان الانسان ترك شرب الخمر في الان الاول لكنه عرف في الان الثاني يعد مطيع وعاصي، لاحظنا؟ كما تكون اطاعة من يشرع في امتثال الواجب الارتباطي، هذه الاطاعة مأخوذ بها كفاية اكمال الواجب الارتباطي، فلو ان الانسان شرع في صلاته ثم هدم صلاته هل يقال له صلى؟ متى يقال له صلى؟ اذا اتم صلاته. وكأنه الابتناء الارتباطي على نحو من العناية الموجب لاحتياجها يعني لمزيد بيان، يمكن ان نتمسك بالاطلاق بدفع الاحتمال، يعني ما في ارتباط في النهي بحيث يكون شاملا لكل الافراد على نحو المجموع، يمكن ان ندعي ان النهي شاملا للافراد على نحو شنو؟ الانحلال، وان كل فرد من المنهي عنه له مفسدة تختص به. ونظير ذلك، هذا الكلام له نظير، وين؟ يجري في المجموعية بين الافراد الراجع للارتباطية بينها في مقام النهي. عندنا افراد وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.